الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنستفتح في هذا اليوم وهو يوم السبت 14 من شهر ذي الحجة لعام 42 و400 و1000 من الهجرة النبوية. نستفتح كتابين، الكتاب الأول أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله عليه، والكتاب الآخر صفة الصلاة النبي للعلامة الألباني رحمة الله عليه. ونأخذ في هذين الكتابين إلى أن تستقر الأوضاع، وبعد ذلك ننظر في الكتب التي سوف تدرس بمشيئة الله عز وجل بعد هذين الكتابين. وكتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله عليه من الكتب المختصرة النافعة المفيدة التي بيّن فيها الإمام أحمد رحمة الله عليه عقيدة السلف في أمور متعددة، وسمى هذا الكتاب أصول السنة، فهي أصول سار عليها أئمة السلف، وهي أصول متفق عليها بين أئمة السلف، وإنما خالف فيها أهل البدع من الجهمية ومن المعتزلة ومن الكلابية والأشاعرة والكرامية والماتريدية والخوارج وغير هؤلاء. والسنة التي يذكرها أهل العلم في هذه المصنفات، مصنفات السنة، لا يريدون بذلك الأمر المستحب. السنة تشمل الطريق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والطريق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يشمل القرآن ويشمل السنة الإصلاحية، السنة التي هي قسيمة القرآن. فالسنة إذا ما أطلقت فإن المراد بها الطريق الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فتشمل الوحيين. وهذه الكتب يسميها العلماء بكتب السنة أو بأصول السنة، وقد يسمونها كتب الشريعة، كالشريعة للآجري، وقد يسمونها أصول السنة فيضيفون كلمة أصول، وقد يسمونها التوحيد كما فعل ابن خزيمة رحمة الله عليه في كتابه التوحيد. وكتاب التوحيد فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وما يتبع ذلك من العقائد النافعة، ولا يريد بذلك توحيد الألوهية، وإن كان المشهور عند المتأخرين في كتب التوحيد أنهم يطلقونها على الكتب المصنفة في توحيد الألوهية فيما يتعلق بالعبادة، لكن من مضى من أهل العلم يطلقون التوحيد أيضا على كتب العقيدة على أصول السنة. فإن التوحيد كما هو معلوم يشمل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وفي مقدمة هذه الرسالة، وهذه الرسالة قبل ذلك مأخوذة من كتاب شرح أصول السنة للكائي رحمة الله عليه، فإنه ساق هذه الرسالة بتمامها في كتاب أصول شرح أصول السنة، فقال رحمة الله عليه: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله ابن بريد الدقيقي قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93 و200 قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري بتنيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل يقول. والإمام أحمد أمره معلوم ولا يخفى على طلاب العلم مكانة هذا الإمام الذي ابتلي البلاء الحسن وثبت في فتنة خلق القرآن ثباتا عظيما ونصر الله سبحانه وتعالى به السنة وقمع الله سبحانه وتعالى به البدعة، فصار إماما عظيما من أئمة السنة، وكان خبيرا رحمة الله عليه بمكائد الجهمية وأهل البدع والأهواء، والمتأمل في الكتب التي نقل فيها أصحابها كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه فيما يتعلق بمسائل السنة والتحذير من أهل البدع والأهواء يجد مكانة هذا الإمام، ككتاب السنة للخلال فإنه جمع أمورا كثيرة في من أقوال هذا الإمام فيما يتعلق بمسائل السنة وتقرير العقيدة الصحيحة والتحذير من أهل البدع والأهواء، وهكذا السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وغير ذلك من كتب السنة التي نقلت فيها أقوال هذا الإمام، يجد على أن هذا الإمام كان خبيرا بأهل البدع والأهواء، عالما بمداخلهم وبمكرهم وكيدهم، فحمى الله سبحانه وتعالى به الدين وحمى الله عز وجل به العقيدة السلفية رحمة الله عليه. قال رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، فهذا أصل من أصول السنة، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ويدخل في الآية الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فمن لم يؤمن بمثل إيمانهم فهو ضال ما هو مهتدي. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويدخل في المؤمنين دخولا أوليا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام. وهنا ذكر الله عز وجل مشاقة رسوله واتباع غير سبيل المؤمنين، فيدخل في هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فمن لم يتمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فهو من الضالين. وفي حديث العرباض بن سارية الحديث المشهور قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. فدل ذلك على أن سنة الصحابة سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين خارجة عن محدثات الأمور. فما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين فلا يدخل في محدثات الأمور، لا يدخل في محدثات الأمور، فإن محدثات الأمور خارجة عن سنته وعن سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. فلا بد من التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدي الإنسان بهم، ولا يقول الشخص نحن رجال وهم رجال، هذا كلام ما هو صحيح. أولئك القوم أخذوا العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعوا حديثه وشاهدوا التنزيل وعرفوا هديه وسنته رضي الله عنهم أجمعين. والقول وإن صدر منهم أو من أحدهم ولم يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإذا لم يخالف أحد من الصحابة فإنه مما يحتج به. قول الصحابي إذا لم يخالف فإنه حجة شرعية يحتج به، وذلك لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. وأولى هؤلاء وأولى من يدخل في هذا الحديث هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فهم بالحق ظاهرين، ولا يمكن أن يظهر فيهم الباطل ولا ينكر، لابد أن يكون الحق ظاهرا في ذلك الزمن زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم أولى الناس بالدخول في هذا الحديث. فما قاله الصحابي من قول أو فعل من فعل ولم يخالف فهذا من الحق، إذ لو كان من الباطل لأنكر، لأنكره بعض الصحابة. وكون الباطل يظهر ولا يظهر الحق هذا بعيد عن أولئك القوم، أن يظهر فيهم الباطل ولا يظهر الحق هذا كلام ما هو صحيح. فما ظهر ولم يخالف فهو حق يؤخذ به. والصحابي إذا قال قولا فاحتمال الرفع فيه وارد، لأن الصحابة شاهدوا التنزيل وسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الواحد منهم يتهيب أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. فكانوا يخافون من التحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كبار الصحابة حديثهم قليل، كبار الصحابة كأبي بكر الصديق وكعمر رضي الله عنهما حديثهم قليلة، ربما حديث الصديق تصل إلى 100 أو تزيد شيئا يسيرا. والصديق رضي الله عنه عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه، وما زال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة صحبه من قبل البعثة وبعد البعثة، وصحبه في مكة وصاحبه في الهجرة، ورفيقه وهو رفيقه في غار حراء، وهو صاحبه في المدينة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر الأوقات، كان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا. فما عنده من الأحاديث الشيء الكثير رضي الله عنه. وهكذا عمر رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذهبت أنا وأبو بكر عمر، ودخلت أنا وأبو بكر عمر، وخرجت أنا وأبو بكر عمر. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتهيبون من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا قد يسأل أحدهم عن مسألة من المسائل فيفتي بها بما علمه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يضيف ذلك إلى رسول الله، لكن يفتي بما علمه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان القول الثابت عن الصحابي فيه احتمال الرفع، ولكنه ما رفعه تهيبا من الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأولئك القوم لهم شأن، فلا يقال هم رجال ونحن رجال. فما ثبت عنهم فيؤخذ به ويحتج به إذا لم تحصل المخالفة. وأما إذا حصلت المخالفة إما لدليل من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وهكذا إذا اختلف الصحابة فيما بينهم فهنا ينظر في أرجح القولين، إذا اختلف الصحابة فيما بينهم ينظر في أرجح القولين. فعلى كل، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا أصل من أصول السنة. قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وأول البدع نشأت من الابتعاد عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين سلام الله عليه. ففتنة الخوارج بدأت من هذا الباب، اعتزلوا عليا رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الكرام إلى حروراء، فاعتزلوا الصحابة وحصل ما حصل منهم من الشر والفتنة. وهكذا أصحاب الحلق في زمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنهم اعتزلوا الصحابة، ما أخذوا العلم عن الصحابة، وانفردوا بأشياء من جهة أنفسهم، وما سألوا الصحابة الكرام رضي الله عنهم عن ذلك الأمر هل يجوز أو لا يجوز، وإنما استحسنوا أشياء من عند أنفسهم وأخذوا بذلك، والصحابة متوافرون، والعهد قريب بموت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان من أولئك القوم أنصار من الخوارج، بعد ذلك صاروا يقاتلون المسلمين في النهروان مع الخوارج. فالابتعاد عن هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من، نعم، هذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، بل هو سبيل أهل البدع والأهواء. نعم، هذا من سبل أهل البدع والأهواء، ولهذا أئمة السنة ينصون على هذه المسألة لأهميتها. قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وترك البدع. إذن هذا أصل من أصول السنة، ترك البدع. فإن البدعة مناقضة للسنة، البدعة مناقضة للسنة، فلا يكون صاحب السنة إلا إذا كان تاركا للبدع. ومن وقع في البدع فهو خارج عن السنة للتضاد بين السنة وبين البدعة، فلا يجتمع في الشخص سنة وبدعة، يكون صاحب سنة وصاحب بدعة، فإما أن يكون صاحب سنة وإما أن يكون صاحب بدعة. فترك البدع هذا من أصول أهل السنة والجماعة، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع في أحاديث شهيرة معروفة، كقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، صلاة الله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبه أو في جلها يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر في مبدأ خطبه من القتل ولا من الزنا ولا من شرب الخمور ولا من الظلم والبغي، كما كان يحذر عليه الصلاة والسلام من البدع. ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المجامع العامة فيقول: وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور. فأمر البدع في غاية من الخطورة، فالبدع أشر من الزنا وأشر من القتل وأشر من شرب الخمر، فهي أعظم الذنوب بعد الكفر والشرك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، أن البدع أشر من هذه، أشر من سائر الذنوب التي هي دون الكفر ودون الشرك. فلا يستهين العبد بشأن البدع، ولا يستهين العبد بشأن أهل البدع والأهواء، فإن ما وقعوا فيه من الأمور شيء عظيم، ما هو شيء سهل هين. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمبتدع شرع في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله، فالله عز وجل ما أذن بذلك. المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل، هذا حقيقة الأمر، وإن لم يعتقد ذلك، لأن الذي له الأمر هو الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، فالخلق له والأمر له، والتشريع له سبحانه وتعالى. فمن شرع في دين الله عز وجل بدعا فقد جعل رب مع فجعل نفسه مع ربه شريكا، ولو اعتقد المبتدع ذلك لصار كافرا، لكنه ما يعتقد مثل هذا الأمر. لكن هذا مما يدل على خطورة البدعة، ما هي من الأمور الهينة. المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل، المبتدع مكذب لرب العالمين سبحانه وتعالى في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذا حقيقة الحال، وإن لم يصرح به فإنه إن صرح به لصار كافرا، لكن هذا حقيقة الحال. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، ولسان حاله يقول: الدين لم يكمل بعد. هناك عمل هو من الدين وما ذكره الله عز وجل ولا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان من قبيل الأذكار أو كان من قبيل الصلوات أو الصيام أو غير ذلك من أنواع العبادات. فهذا لسان حال المبتدع أنه مكذب لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا هو أيضا متهم للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما بلغ الرسالة، ما بلغ الرسالة وكتم بعض الدين. فإن ذلك العمل إن كان هو من الدين الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه ولم يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام فهذه خيانة، وحاش النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. والبدعة تهدم أصلين عظيمين، وهما أصل الاجتماع وأصل الاتباع. فالبدعة تهدم أصل الاجتماع، ولهذا البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل البدع والتفرق، ويقال أهل السنة والجماعة. فالسنة تجمع والبدعة هي التي تفرق. فالبدعة تهدم هذا الأصل العظيم. وإذا تأمل الإنسان في سائر البدع والأهواء يجد على أن البدعة مقرونة بالفرقة. ما تكون بدعة من غير فرقة، كبدعة الخوارج أحدثوا بدعة وفرقوا جماعة المسلمين، وهكذا المرجئة، وهكذا القدرية، وهكذا المعتزلة، وهكذا الجهمية، وبدعة الجهمية بدعة كفرية، وهكذا الكلابية والحرامية والأشاعرة والصوفية وغير هؤلاء. فإذا جاءت البدع جاء التفرق ولا بد، فيتفرق كلمة المسلمين. والبدعة تنقض ركن الاتباع، فإن المبتدع متبع لهواه، ما هو متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان متبعا لرسول الله لترك البدع والأهواء. فشر البدع من الشرور العظيمة، ولو عقل المسلم مثل هذه الأمور الموجودة في البدع علم مصداق قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها، وهي تدعو إلى استباحة دماء المسلمين، وتدعو إلى الظلم، وتدعو إلى البغي. فالمبتدع لا يخلو من هذه الصفات، اختلفت أسماؤهم واتفقوا على السيف، كما يقول أيوب السختياني رحمة الله عليه في أهل البدع. أسماؤهم مختلفة لكنهم اتفقوا على السيف، يحصل منهم البغي، ويحصل منهم الظلم، ويحصل منهم الفتن والشرور. فالبدع من الأمور الخطيرة، لكن لجهل الناس فما عندهم هذا المنظار الصحيح بسبب الجهل. ربما إذا شاهدوا شخصا معروف بالقتل وأنه مجرم سفاك للدماء لنفر الناس منه، نفر الناس منه وابتعدوا عنه، وحذروا أولادهم من مماشاة ذلك الرجل لما عرف من الشر ومن سفك الدماء، أو عرف بالفواحش، أو عرف بشرب الخمر وغير ذلك من الذنوب. وإذا شاهدوا إلى رجل صاحب بدعة متظاهر بالدين ومتظاهر بالخير والصلاح والتقوى إذا بهم يتجهون إليه ويحبونه ويتعلقون به ويصاحبونه ويحثون أولادهم على الذهاب إليه لجهلهم بحقائق الأمور، وأن ذلك سفاك الدماء إذا كان من أهل الإسلام أنه أخف من ذلك المبتدع الذي ظاهر الخير والصلاح. فإن البدعة أشر من القتل، لكن البدع ألبست لباس الزينة وأصحابها متزينون بلباس الحق باعتبار الظاهر، فلهذا الفتنة بهم عظيمة. سائر الفساق والفجار أمرهم مكشوف، وأما أهل البدع فهم في أمر عظيم وأمرهم في غاية من الالتباس. ومن أجل هذا حذر أئمة السنة من أهل البدع أشد التحذير، وعاملوهم بما لم يعاملوا غيرهم من الناس، لأن أمرهم خطير. وناس يتظاهرون بالخير والصلاح، يتظاهرون بالعلم، يتظاهرون بالتقوى، عندهم حسن كلام، ربما بلاغة في القول، إذا ما خطبوا خطبوا بالخطب الرنانة. كان واصل ابن عطاء المعتزلي كما هو معلوم بليغ اللسان، وكان ألثغ لا ينطق بالراء، وجمعت خطب واصل وما فيها راء الخطب التي كان يخطبها، وكان بليغا. ومعروف القصة المشهورة حين قيل له: ما تقول بقول القائل أمر الأمير بحفر بئر على قارعة الطريق؟ اختار له جملة راءات، فقال بالبداهة: طلب الوالي بثقب جب على حافة الجادة، فاحتال على الراء وغير الكلام وما تلفظ بالراء. كان عمرو بن عبيد حين يسمع خطب واصل يقول: لو تكلم ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء ما زاد على هذا، من شدة بلاغته. وزل عمرو بن عبيد في بدعة المعتزلة بسبب بلاغة واصل بن عطاء، فتن به وبما عنده من البلاغة، وصار من أئمة المعتزلة عمرو بن عبيد. وكان عمرو بن عبيد فيه ما فيه من الزهد في الدنيا، زاهد في الدنيا، لكن كما قال الذهبي: وش اللي ما نفع زهده مع بدعته. كان يدخل على الوالي وينصح الوالي ولا يريد منه شيئا من الدنيا، بعكس غيره ممن يتقرب ويتزلف إلى الوالي ويريد بعض حظ الدنيا تحت مسمى النصيحة. فكان الوالي يقول: كلهم يمشي رويد، كلهم يطلب صيد، إلا عمرو بن عبيد، أي أنه مخلص في نصيحته، وهو من أئمة أهل البدع. فالمبتدع نعم أمره في غاية من الخفاء، فلما كان أمره في غاية من الخفاء مع شدة ما فيه من البلاء، احتاج أئمة السلف إلى أن يحذروا من أهل البدع غاية التحذير، وأن يعاملونهم المعاملة الخاصة حتى يبتدع الناس، فإنهم فتنة عظيمة، فتنتهم فتنة لكل مفتون. وكشان كما عرفنا أصحاب الإجرام، أصحاب أخذ الأموال، أصحاب الفواحش، الناس ينفرون هؤلاء بطبيعتهم، لكن شخص يتظاهر بالخير والصلاح والتقوى والورع وعنده حسن لسان، وإن من البيان لسحرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فالناس يتجهون إليه اتجاها، يتجهون إليه من كل مكان، ولا يحذرون ما معه من الشر والفتنة. وبعض جهال الناس إذا ما نصح وهو مفتون بذلك المبتدع، إذا به يقول: أنا آخذ الحق وأترك الباطل، آخذ الحق وأترك الباطل. وفي الحقيقة أنه يأخذ جميع الباطل ولا يميز بين الحق والباطل، فإن أهل البدع ما يظهرون البدعة بمظهرها، بمظهرها الحقيقي، وإنما يلبسون البدعة بلباس الحق. هذا شأن أهل البدع على مر التاريخ، فإنهم لو صرحوا بالبدعة باسمها لنفر الناس منهم. وكل من يدعو إلى الباطل لابد أن يلبس الحق، يلبس الباطل بلباس من الحق حتى يقبل،
حتى الذي يدعو إلى الفجور وإلى شرب الخمور يقول شراب روحي وما إلى ذلك من المسميات، لابد أن يغير الاسم المستشنع حتى يقبل، ولابد أن يلبس الباطل باللباس من الحق من أجل أن يقبل. هذا شأن أهل البدع والأهواء، شأن أهل البدع والأهواء إذا نشروا باطلهم. ولهذا يلتبس الأمر على كثير من الناس بسبب هذا اللباس، ينظر إلى ظاهر البدعة فيرى أمرا حسنا، وما ينظر إلى باطنها وما فيها من الشر. فهذا الباب مما اهتم به أئمة السلف غاية الاهتمام فيما يتعلق بمكر أهل البدع والأهواء وكيد أهل البدع والأهواء والتحذير من أهل البدع والأهواء لما في ذلك من الضرر العظيم. لا يستهين المسلم بهذا الأمر، فإن ضرر ذلك من أعظم الضرر. فعلى كل، فالإمام أحمد رحمة الله عليه ذكر من أصول أهل السنة قال: ترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. نقف عند هذه الجملة من كلام الإمام أحمد، ونأخذ ما تيسر من صفة صلاة النبي.